بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن هذا الاعتكاف من النبي صلى الله عليه وسلم سنة حافظ عليها حياته كلها، ولذلك لما اشتمل هذا الحديث على مشروعية الاعتكاف للرجال والنساء ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الاعتكاف. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع منه بعد أن كان في أول الأمر يعتكف العشر الأول التي قبل العشر الوسطى التي هي قبل العشر الأخيرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه عن طريق جبريل أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخيرة، وانتقل اعتكافه من العشر الوسطى إلى العشر الأخيرة من شهر رمضان، وأدركه الأجل وتوفاه الله تعالى وهو يعتكف العشر الأخيرة من شهر رمضان. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يختص العشر الأواخر بالاعتكاف لا يدل على منع الاعتكاف للعشر الوسطى والعشر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل ويتركه خشية أن يفترض على الأمة، فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يشق على أمته. والأصل المقرر عند العلماء أن الإنسان إذا أراد الاعتكاف أنه مخير، إن شاء اعتكف شهر رمضان كاملا أو اعتكف بعد شهر رمضان، كأن يعتكف أول شهر رمضان أو أوسط شهر رمضان أو آخر شهر رمضان. وأفضل ليالي رمضان وأيامها في الاعتكاف هي العشر الأخيرة، لأن الله تبارك وتعالى شرفها وأعلى مقامها على بقية الشهر، ولذلك حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكافها. وأجمع العلماء رحمهم الله على فضل اعتكافها وتخصيصها بالاعتكاف، وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر كاملا، ولا حرج على الإنسان أن يعتكف العشر كاملة أو يعتكف بعضها، خاصة إذا وجد عنده من المشاغل والأعمال ما يحول بينه وبين اعتكافها. والأفضل للإنسان أن يعتكف الوتر العشر الأواخر كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفها كاملة. ولو أن إنسانا أراد أن يعتكف بعض العشر فإنه لا يحرم عليه ذلك ولا يوصف بالبدعة والحدث، وإنما هو مأجور غير مأزور. فمن شاء أن يعتكف العشر كاملة ومن شاء أن يعتكف بعضها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف الجميع لا يدل على حرمة اعتكاف البعض، لأن جزء كل عشر لأن جزء العشر الأواخر آخر حكم الكل. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر وهو فضل عظيم، ولكنه ليس على سبيل الحتم والوجوب، وإنما هو على سبيل الندب والاستحباب. تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، أي حتى أدركه الأجل وهو يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، ثم اعتكف من بعده أزواجه. هذه العبارة تدل على مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع للنساء أن يعتكفوا كما يشرع للرجال أن يعتكفوا، يشرع للنساء أن يعتكفن كما يشرع للرجال أن يعتكفوا. وقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء إن اعتكاف النساء فيه تفصيل، فيجوز للمرأة أن تعتكف بشرط أن لا تتسبب في الفتنة لغيرها، وألا يكون اعتكافها مشتملا على مخالفات شرعية، فإن كان اعتكافها يتسبب في وقوعها أو وقوع غيرها في المحظورات أو المخالفات فإنه يمتنع اعتكافها، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو مقرر في شريعتنا، ولأنه لا ينبغي للمكلف ذكرا أو كان أنثى أن يتسبب في الوقوع في الأضرار والمفاسد عن طريق طلب أمر مستحب غير واجب، ولو تعارضت الواجبات والمحرمات لقوي تقديم المحرمات على الواجبات، فكيف إذا تعارضت المحرمات مع المستحبات؟ لا شك أن تقديم المحرمات أولى وآكد وأوجب على المكلف. ولهذا نص العلماء على أنه لا ينبغي للنساء أن يعرضن غيرهن للفتنة، وكذلك أن يوقعن أنفسهن فيها، وذلك عن طريق الخروج إلى المساجد. وقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده يحتمل وجهين. الوجه الأول أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكفن أيام النبي صلى الله عليه وسلم لوجود ما يمنع من حيض ونحو ذلك كاشتغالهن بأمور بيوتهن، ولذلك إذا تعارضت مصالح المرأة الواجبة عليها مع الاعتكاف فإنه ينبغي على المرأة أن تقدم المصالح الواجبة على الاعتكاف، فلو كان خروج المرأة إلى الاعتكاف يضيع الأبناء والبنات أو يضيع المسؤوليات التي هي واجبة عليها، فإنه يجب عليها اللزوم وعدم الخروج من المنزل، ويكون أجرها في طلب اعتكافها بالنية كاملة. وقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده، الوجه الثاني أن يكون اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومن بعد وفاته، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب القبة في المسجد، فلما علم النساء ضربن القباب في المساجد وغار بعضهن من بعض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض أخفيتهن، وقال آل جر أردتم، أي ما فعلتن هذه الأخفية إلا من أجل الغيرة، ولذلك منعهن النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف لوجود محظور شرعي وهو الدخل في النية بوجود الغيرة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من الاعتكاف لذات الاعتكاف وإنما لوجود عارض. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.
هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وأنه كان يدني رأسه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتسرح شعره وترجله صلوات الله وسلامه عليه. ولما اشتمل هذا الحديث على جواز ترجيل المعتكف لرأسه ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الاعتكاف. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه. يدني أدنى إذا قرب رأسه، أدنى برأسه إذا قربه. والمراد بالإدناء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل برأسه إلى حجرتها رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذه العبارة مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على مشروعية ترجيل المعتكف لرأسه، وأنه يجوز لمن كان معتكفا أن يسرح شعر الرجل الرأس، ولا حرج عليه أن يمشط رأسه ويمشط لحيته، ولا حرج عليه في ذلك سماحة من الشريعة وتيسيرا. وفي هذا خروج من غلو النصارى في العبادة، لأنهم كانوا إذا دخلوا في عباداتهم انقطعوا عن الدنيا انقطاعا متبتلا. ولذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم الرهبانية من وجوه كثيرة، منها ما كان يفعله في المعتكف من كونه يسرح شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثانية فيها دليل على أنه يجوز للمرأة أن تلمس المعتكف إذا كان محرما لها، وأن المعتكف إذا صافحته امرأته أو لمست بشرته بشرة زوجه دون جماع أو تقبيل أن ذلك لا يوجب بطلان الاعتكاف. المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يناول عائشة رضي الله عنها رأسه فإن عائشة لا تستطيع أن تردل ذلك الرأس إلا إذا لمست، فدل هذا على أن لمس النساء لا يعارض الاعتكاف ولا يحرم على المعتكف. المسألة الثالثة فيها دليل على مشروعية تسريح الشعر، وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم شعره ويرجله ويسرحه صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء إن تسريح الشعر يعتبر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن يسرح الإنسان شعره كل يوم، فلا ينبغي للإنسان أن يمشط رأسه كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتشط الرجل كل يوم، كما في حديث النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن. ولذلك قالوا ينشط الإنسان شعر رأسه ولحيته، ولكن لا يداوم على ذلك كل يوم. وهذا يدل على الوسطية، فكما أن الشريعة فيها تيسير كذلك لا تفريط فيها ولا مبالغة فيها في تسريح الشعر وإصلاح الهيئة. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة الرابعة التي دل عليها هذا الحديث، مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسريح شعره وترديله، وقد ثبتت الأحاديث عنهن رضي الله عنهن وأرضاهن أنهن كن يخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون دينه ودنياه. وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله في من الليل ما شاء. فهذا يدل على خدمة المرأة لزوجها. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم شيء، أي طعام يفطر عليه؟ فقالوا: لا. قالت: لا. قال: إني إذا صائم. وفي رواية: إني أصبحت صائما. وهذا يدل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها بتهيئة طعامه وشرابه. فالمقصود أن هدي أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية خدمة المرأة لبعلها على سبيل المكارمة، لأن البيوت لا تقوم إلا على ذلك، ولأن من لوازم المعاشرة بالمعروف أن تحسن المرأة القيام على حال زوجها وبيته. المسألة الخامسة في قولها: فأرجله، دليل على أنه يستحب للمسلم أن يعتني بحالته وهيئته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بحاله وهيئته، فينشط الإنسان شعره ويعتني بثوبه ومنظره دون أن يقصد من ذلك فتنة نفسه وفتنة غيره أو الوقوع في المحظور من قصد التعالي على الناس ولفت الأنظار إليه، ودون أن يكون ذلك على طريق يوجب الشهرة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبس ثوب شهرة شهر الله به يوم القيامة. وهذا مثل ما يصنعه كثير من الغافلين أصلحهم الله من لبس الثياب التي تلفت الأنظار، أو لبس أغطية الرأس ونحو ذلك التي لا تعرف في عرف المسلمين، يقصدون من ذلك جذب الأنظار إليهم وفتنة الغير بالنظر إليهم. نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن الشريعة تدل على أنه يستحب للمسلم أن يعتني بثوبه ومنظره، ولذلك لما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله نظيفا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضيق على أن الإنسان في حسن بذته وهيئته، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك داعيا إلى الفتنة. وكذلك يعتبر تحسين الهيئات وعناية الإنسان بنفسه عند زوجه وأهله آكد، لأن إصلاح الهيئة مع الأهل والزوجة يعين على المقصود من النكاح بحصول العفة لكل منهما. وكثير من الأخيار أصلحهم الله في هذا الزمان قد يفهمون أن من الإسلام أن لا يحسن الإنسان حاله في هيئته مع أهله، وقد تغفل المرأة ذلك مع زوجها والزوج ذلك مع زوجته، وكل ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام. ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يدني المكحلة فيمشط رأسه ويكحل عينه، ثم يقول: إني أحب أن يرى أهلي مني مثل ما أحب أن أرى منهم. فتقصير النساء في حقوق الرجال وعدم عناية المرأة بإصلاح حالها وكذلك الرجل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين دين سماحة ويسر مبني على المكارمة وحسن المعاشرة والملاطفة حتى تقوم بيوت المسلمين على أتم الوجوه وأكملها مما يعين على حصول العفة لكلا الزوجين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه اعتكافه وعبادته لله عز وجل من أن يحسن حاله وهيئته. المسألة الخامسة في هذا الحديث رد على المتنطعين من أهل الطرق والمتصوفين وغيرهم من الذين يبالغون في العبادات ويحرمون المباحات ويعتبرون اشتغال المتعبد بإصلاح هياته نقصان له في عبادته. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتعبدين وقدوة الزاهدين والمهتدين المتقين، كان صلوات الله وسلامه عليه يفعل هذا الأمر ولا يشعر بغضابة فيه، بل يحس أنه اليسر وأن رحمة الله فيه كما هي في العبادة لما فيه من إدخال السرور على زوجه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. تقول رضي الله عنها فأرجله الترجيل تسريح الشعر، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرح الشعر ومشط رأسه أن يبدأ بشقه الأيمن ثم يسرح بعد ذلك شقه الأيسر، كما دل على ذلك حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله. فقولها وترجله أي مشته بشعره ولحيته صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا سرح شعر لحيته يبدأ بعارضه الأيمن ثم يثني بعد ذلك بعارضه الأيسر. وهنا مسألة مشهورة خلافية معروفة: لو أن المرأة أرادت أن تسرح شعر زوجها أو الرجل أراد أن يسرح شعر أخيه، فهل يبدأ وكان ذلك الرجل أو تلك المرأة أمام الرجل أن يقف كل منهما في مقابل الآخر. فهل العبرة في اليمين بحال الرجل الذي يمشط رأسه ويحلق، أو العبرة بالذي يحلق وينشط الرأس؟ وجهان مشهوران للعلماء رحمة الله عليه. فمنهم من يقول إذا رجلت المرأة لزوجها أو الرجل للرجل فإنه يعتبر يمين المرجل لا يمين المرجل شعره. والوجه الثاني أن العبرة بالشخص الذي يرجل شعره وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه يوم حجة الوداع ناول الحلاق شقه الأيمن، ومعلوم أن الحلاق يقف في وجه الإنسان إذا حلق رأسه، فيمين شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له يسار للحالق. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ولم يعتبر يمين الحالق. والصحيح أنه إذا رجلت المرأة شعر رأس زوجها وأرادت أن تبدأ باليمين فالعبرة بيمينه لا بيمينها. أما إذا كان الحالق أو كان المرجل وراء المرجل أو المحلوق فإنه لا إشكال حينئذ، لأن اليمين متحد من كل منهما. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأرجله، وفي رواية وأنا حائض. قولها وأنا حائض جملة حالية، أي والحال أني حائض. وفي هذا دليل على أن الحائض ليست بنجسة، وأنه يجوز لمسها، وأن لمسها لا يؤثر في الإنسان إلا في قضية نقضها للوضوء كما هو معلوم من خلاف العلماء في لمس النساء. تقول فأرجله وأنا حائض، وقولها يدني فيه دليل على مسألة مشهورة، وهي أن المعتكف إذا أخرج جزءا من بدنه أنه لا يبطل اعتكافه. ولذلك القاعدة المعروفة أن خروج الجزء لا يقتضي الحكم على الكل، لا يقتضي سريان الحكم إلى الكل، وهي قاعدة تنبني عليها مسائل. فمن مسائلها لو أن إنسانا كان معتكفا فأخرج رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه بخروج الرجل وحدها، ولو كان في المسجد فأخرج يده من نافذة المسجد لم يبطل اعتكافه بخروج اليد ولو أخرجها كلها. وكذلك لو حلف بالله لا يدخل بيتا فأدخل رجله أو أدخل يده فتناول شيئا من ذلك البيت لم يحلف في يمينه، ولو نذر ألا يدخل يده في ألا يدخل الصندوق فأدخل يده وتناول شيئا من الصندوق لم يكن حانفا في نذره. فكل هذه مسائل معتبرة عند العلماء رحمة الله عليهم. ومن المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة أنه لو قلنا إن مرور النساء بين يدي المصلي يوجب قطع الصلاة وبطلانها، فلو أن المرأة مدت رجلها أو مدت يدها بين يدي المصلي فإن ذلك لا يوجب قطع الصلاة، لأن مرور الجزء ليس كمرور الكل للقاعدة التي ذكرناها. ومن هنا أجاب العلماء رحمة الله عليهم عن دليل الجمهور لما قالوا إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يبطل ذلك صلاته، فلذلك يجاب بأن عائشة كانت تمد رجليها، والمعلوم أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، وبطلان الصلاة بمرور المرأة شرطه مرور جنيها كاملا، أما مرور قدمها ويدها فلا يوجب بطلان صلاتها. ومن المسائل المفرعة على ذلك أن بعض الناس يتشدد إذا كان يصلي تناول من على يساره الذي عن يمينه شيئا بين يديه، فإنه يسخط لذلك ويتذمر وربما منع. والمحفوظ من هذا الأصل عدم المنع، لأن مرور اليد ليس كمرور الجن كاملا، وإن كان الأفضل والأولى أن يتناول الشيء من وراء ظهره، لأن مرور الشيء من بين يد المصلي ولو كان جزءا قد يشغل، ولكن المراد التنبيه على أن ذلك لا يدخل في منع النبي صلى الله عليه وسلم من المرور بين يدي المصلي، لأنه مرور للجزء لا مرور للكل.
وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
تقول رضي الله عنها: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا من حاجة. هذه العبارة دلت على حرمة خروج المعتكف إذا كان اعتكافه واجبا ولازما عليه أنه لا يخرج إلا من حاجة، فلذلك ناسب أن ينبه المصنف رحمة الله عليه عليها لاشتمالها على هذا الحكم المتعلق بالاعتكاف. تقول رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت، في هذه العبارة دليل على أن خروج المعتكف لا يكون إلا من الضرورة، ومن الضرورات التي تجيز للمعتكف الخروج من معتكفه ضرورة البول والغائط، لأنه لا يستطيع أن يبول في المسجد أو يتغوط، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على الأعرابي وأرشده لما دال في المسجد أن المساجد لم تبن لهذا الأمر المحرم. فلذلك إذا احتاج المعتكف إلى الخروج لقضاء حاجة بول أو غائط أو قيء ونحي ذلك أنه لا حرج عليه. وقولها لحاجة أي الشيء الذي يطلبه الإنسان ويحتاج إليه، ومرادها رضي الله عنها حاجة البول والغائط، والعرب تقول حاجة الإنسان تكني بها عن البول والغائط، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته أي لبوله وغائطه. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على كمال أدب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في الكناية عن الأشياء المستقبحة بالعبارة اللائقة، وهذا هو هدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله يكني أي لا يصرح في بعض المواضع بالأمور التي قد يستقبح ذكرها، كما في قوله تعالى: أو لامستم النساء، وكذلك قوله: من قبل أن يتماسا، وكذلك قوله: من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. كل ذلك بمعنى الجناع، سكن القرآن عن ذلك لما فيه من رعاية الآداب وحسن الكلام ولطف الخطاب. فلذلك عد العلماء رحمهم الله من المحاسن والآداب أن لا يصرح الإنسان بالأمور المستقبحة. وكان الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن إذا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم تأدبن في الخطاب، كما قالت إن معه كهدبة الثوب ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على كمال أدبهم وحسن عباراتهن رضي الله عنهن وأرضاهن. وقولها إلا لحاجة الإنسان فيه دليل على المسألة الثانية، وهي أن المعتكف لا يخرج من الاعتكاف من معتكفه أي المسجد إلا من حاجة وضرورة كقضاء حاجته. واختلف العلماء رحمهم الله في بعض الأمور التي قد يحتاج إليها الإنسان هل يخرج لها أو لا يخرج لها، وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون أمورا واجبة سواء كانت واجبة على الإنسان في نفسه أو متعلقة بالناس. فإن كانت واجبة على الإنسان في نفسه فإنه يخرج لها كحال المعتدة إذا بلغها خبر وفاة زوجها وهي في داخل الاعتكاف، فإنها تخرج من معتكفها على قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، خلافا للإمام مالك رحمة الله عليه فقالوا تخرج تحسيما لهذا الواجب. وكذلك خروج الإنسان لأمر تتعلق به مصالح الناس التي هي عنده، سواء كان أولئك الناس من ذوي القرابة أو غيرهم، كأن يخرج الإنسان لأمر نزل بأهله فإنه يجوز له أن يقطع الاعتكاف وأن يخرج لإنقاذ نفس محرمة من أهله وقرابته. وكذلك رعاية من لا يقوم عليه أحد ويحتاج إلى رعاية المعتكف كالأبناء والبنات ونحو ذلك، كل ذلك يجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه فيه لمكان العذر إذا خاف فيه على الأنفس أو على الأطراف ونحو ذلك مما فيه مشقة عظيمة. فكما أن الشريعة أجازت للإنسان أن يدفع عن نفسه ضرر البول والغائط بالخروج، كذلك دفع ضرر فوات النفس فإنه آكد، وكذلك الخوف على الأعضاء والأطراف ونحو ذلك من الضرورات. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للمعتكف أن يشهد الجنائز خاصة إذا كانت من ذوي القرابة كأبيه وأخيه وعمه ونحو ذلك. فقال بعض العلماء يجوز للمعتكف أن يشهد الجنائز ولا يقطع ذلك من اعتكافه، بل يرجع مباشرة وهي عبادة لا تقطع الاعتكاف. وبهذا القول قال طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء التابعين ومن بعدهم، واختاره الإمام أحمد رحمة الله عليه، وفيه حديث ضعيف. والقول الثاني أنه لا يشهد الجنائز، وهو قول جمهور السلف والخلف رحمة الله على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشيع جنازة ولم يشهدها وهو معتكف، ولأن الله تعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم قد بينا حكم الاعتكاف من حيث اللزوم، لأن مقتضى الوصف بالاعتكاف يقتضي لزوم المساجد. فالخروج لشهود الجنائز مخالف لظاهر النص في الكتاب وكذلك ظاهر قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة. وهذا القول الثاني وهو المنع من الخروج هو أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم لقوة دليله ولمكان شهود أدلة الكتاب والسنة باعتباره. والحديث الذي استدل به من أجاز حديث ضعيف، وعلى هذا فإنه لا يشهد المعتكف الجنائز. أما خروج المعتكف للمباحات من البيع والشراء ونحو ذلك من الفضول فهو ممنوع عليه بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. واختلف العلماء لو أن المعتكف أراد البيع والشراء داخل المسجد هل يجوز له ذلك أو لا يجوز، وجهان. فمنهم من قال يكره له أن يبتاع وأن يشتري، ومنهم من قال بالجواز دون كراهة. والصحيح أنه لا يبتاع ولا يشتري، لأن المساجد لم تبن للبيع والشراء، وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فكل هذا يدل دلالة واضحة على أن المساجد ينبغي أن تصان عن البيع والشراء. وفيها حديث ضعيف عند ابن ماجة يقتضي تحريم البيع، وذلك في نهيه عليه الصلاة والسلام عن دخول الصبيان والمجانين والبيع والشراء في المساجد. واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة مشهورة، لو أن إنسانا اشترط وقال باشتراط الأكل والشرب ونحو ذلك هل يجوز له ذلك أو لا يجوز، وجهان مشهوران. فمنهم من قال إن المعتكف لا يسترط، ومنهم من قال بجواز الاشتراط قياسا على الحج. والأقوى أن الاشتراط لا محل له في الاعتكاف، لأن الاشتراط ورد في الحج على سبيل الرخصة، والقاعدة أن ما ورد على سبيل الرخصة في الموضع المخصوص لا يضطرد قياس غيره عليه، ولذلك لا يقوى معنى الاشتراط. فالصحيح أنه يلزم بالبقاء فإن وجدت الحاجة خرج وإلا فلا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول في اللفظ الآخر لحديث عائشة الأول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. فالسؤال ما هو بداية الاعتكاف؟ هل هو بعد صلاة الفجر أم بعد صلاة المغرب؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقدم الجواب عن هذه المسألة في الدرس الماضي، وبينا أن للعلماء وجهان، أن للعلماء في هذه المسألة وجهين. فمنهم من يرى أن المعتكف يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21 وهو الجمهور، والقول الثاني أنه يدخل بعد صلاة الغداة لظاهر حديث عائشة الذي أعلم. والأول احتجوا بحديث أبي سعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذين اعتكفوا عن الخروج، وكان بقاؤهم قبل غروب شمس يوم 20 من شهر رمضان. والصحيح أنه يدخل إلى المسجد قبل غروب الشمس، ويدخل إلى داخل مكان الاعتكاف بعد صلاة الفجر. هذا هو الذي فيه جمع، هذا هو أصح الوجهين، وفيه جمع بين النصين. والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. أما الدليل الثاني على صحة هذا القول فلأن الاعتكاف لليالي العشر، ومعلوم أن أول ليلة الحادي والعشرين تبدأ قبل غروب الشمس بشيء يسير حتى يتم للإنسان أنه قد اعتكف الليلة في المسجد كاملة. أما لو دخل بعد فجر صبيحة يوم 21 فإنه قد فاته ليلتها، ولذلك أصح القولين أنه يدخل إلى المسجد قبل غروب الشمس بيسير، ويدخل إلى قبته أو مكان اعتكافه بعد صلاة الغداء. والله تعالى أعلم.